بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده ما يهبه لهم من الأولاد، وهي نعمة لا يستطيع الإنسان الحصول عليها إلا بقدر الله سبحانه وتعالى ومشيئته، ولذلك عدها من خصائص الألوهية، فقال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وهذا التقسيم حاصر، فإن أقسام الناس في الذرية محصورة في هذه الأربعة: يهب لمن يشاء إناثا، من وهب له الإناث ولم يوهب له ذكور، هذا القسم الأول. ويهب لمن يشاء الذكور، من وهب له ذكور دون الإناث. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، من وهب له الصنفان معا. ويجعل من يشاء عقيما، وهذا القسم الرابع. فالتقسيم إذن حاصل، لا يكون من الخلائق إلا من هو من أحد هذه الأصناف الأربعة. وهنا بين الله تعالى أن ذلك لا يكون إلا بقدره، وأن ما يوهب من الذرية إنما هو هبة من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يطلب بالأسباب. فطلب الذرية ما هو إلا بمثابة استراع الزرع، فالإنسان يحرث فيفلح الأرض ويجعل فيها الحبة، ولكنه لا يدري ما يخرج منها، فلا يخرج منها إلا ما أراد الله إخراجه. ولذلك قال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقد قال الزمخشري رحمه الله: إنما الأرحام أرضون لنا محترثات، فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات. فالله سبحانه وتعالى هو المنبت، ولذلك قال في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فلا يمكن أن ينبت شيء منه إلا بقدر الله سبحانه وتعالى وتدبيره، لكن هذه النعمة تترتب عليها مسؤولية عظيمة جسيمة، وهي مسؤولية الرعاية والعناية. فالإنسان يخلق من ضعف، ثم يصل إلى القوة، ثم يرجع أدراجه إلى الضعف والشيبة، ويخرج من بطن أمه جاهلا لا يعلم شيئا، ولكنه مؤهل للعلم. فله ثلاثة أنواع من أنواع الإدراك تابعة لأصل خلقته. فالإنسان خلق من ثلاثة عناصر، هي العقل الذي شرف به على الحيوان، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والبدن الذي هو من تراب. وكل واحد من هذه العناصر الثلاثة له إدراك يدرك به. فالروح إدراكها إنما يقع بالوجدان والإحساس، فيحس الإنسان باللذة والألم وما يعتريه من الرضا والغضب وغير ذلك، وهي أمور لا تدرك بالحواس، فليس للبدن بها صلة، ولا تدرك أيضا بمقتضيات العقول وترتيب الأدلة، فلا هي مما يدرك بذلك. ولا يستطيع أحد أن يقنع أحدا أنه راض أو أنه غضبان أو أنه ملتذ أو أنه متألم. فهذه الأمور وجدانية يجدها الإنسان في خاصة نفسه، وما يظهر عليها من الشواهد التي تدل عليها في بدن الإنسان هي عوارض تتفاوت بين الناس. فقد يجد الإنسان سببا عظيما للألم فلا يتألم، وقد يجد سببا عظيما للذة فلا يلتذ، وقد يجد سببا عظيما للرضا فلا يرضى، وقد يجد سببا عظيما للغضب فلا يغضب. فكل ذلك يرجع إلى الأمر النفسي. ثم بعد هذا إدراك العقل، هو بترتيب الأدلة وتركيب الجزئيات على الكليات، ويستطيع الإنسان توصيله إلى غيره، فمدركات العقول متعدية، كل أمر اقتنعت به في عقلك تستطيع أن تقنع به الغير، بخلاف الأمر الذي اقتنعت به في روحك ووزانك فلا تستطيع أن تقنع به الغير. ومن هنا فإنما يراه الإنسان في المنام، مرائي الإنسان التي يراها في النوم، هي من مدركات الأرواح وليست من مدركات الأبدان ولا من مدركات العقول، فلا يستطيع الإنسان أن يقنع بها الغير. ما تراه في المنام لا تستطيع أن تريه شخصا آخر ولا أن تسمعه إياه، فهو من مدركات الأرواح ولا يتعدى إلى العقول ولا إلى الأبدان. وأما مدركات الأبدان فهي ما يدرك بالحواس الخمس عن طريق السمع والبصر والشم والذوق والمس، فلها إدراكها، ولذلك امتن الله تعالى بها فقال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذه جامعة لما ذكر، فالسمع والأبصار هما أكبر الحواس فائدة وأكثرها توصيلا للعلم فيما يتعلق بالبدن، والأفئدة تشمل إدراك الأرواح وإدراك العقول، فهي شاملة للجانبين السابقين. لكن لا بد في نشأة الإنسان وبداية ضعفه من أن يخضع لرعاية وعناية هي التي تسمى بالتربية، وهذه التربية مسؤولية عظيمة جسيمة يحتاج فيها الإنسان إلى إدراك عظم تحملها وأن يقوم بها على وجهها الصحيح. ولذلك لم يكلها الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان في خاصة نفسه، بل عهد به إلى والديه وكلفهما بتربيته والعناية به، ثم بعد ذلك عهد بمتابعة التربية إلى المجتمع. فالتربية عملية معقدة تمر بثلاثة أطوار. الطور الأول يكون فيه الإنسان غير مشارك في تربية نفسه، لا تخطيطا ولا تنفيذا، فلا هو يخطط لنفسه ولا هو ينفذ ما خطط له، وهذا الطور لا يمكن أن يوكل فيه الإنسان إلا إلى أقرب إنسان إليه، وذلك والداه اللذان نجلاه، فعهد الله به إلى والديه في هذا الطور لأنه هو غير مشارك في العملية لا تنفيذا ولا تخطيطا. والطور الذي بعد هذا الإنسان فيه مشارك في التنفيذ وغير مشارك في التخطيط كالطالب في المدرسة، فالبرامج معدة مسبقا سلفا، وهو مشارك في التنفيذ لأنه محور العملية التعليمية، فهذه يقوم بها المجتمع بمؤسساته. والقسم الثالث ما يكون الإنسان فيه مشاركا في الأمرين معا في التخطيط والتنفيذ، وذلك بما يدركه من التجارب ويختزنه في ذاكرة دماغه من القضايا التي يأخذ منها التجارب لمستقبله. فالقسم الأول إذن هو أخطر هذه الأقسام، ولا يمكن أن يعهد به إلى بعيد، لأن البعيد غير مؤتمن في كثير من الأحيان، وبعده سبب للحسد والبغضاء وسبب كذلك لعدم الرحمة، فاحتيج إلى أن يكون المشرف على هذا الوقت في حال الاستضعاف ومذلة من هو أبلغ رحمة. ولذلك لم توكل هذه التربية إلى الآباء فقط، وإن كانت لديهم الشفقة ولديهم العقول ومهاراتهم أقوى وأكبر، لكن الرحمة ناقصة لديهم، فالرحمة لدى الأمهات أبلغ. فلذلك كان الحق مشتركا بين الأبوين ما داما زوجين، فإذا افترقا كانت الأم أولى بالحضانة، فإذا تزوجت بغير أبيه سقط حظها في الحضانة، فتنتقل الحضانة إلى أمها إن كانت متصفة بالشروط الشرعية، فإن هي فقدت تلك الشروط انتقلت الحضانة إلى الخالة أيضا إذا اتصفت بالشروط الشرعية، لأن الخالة بمثابة الأم، فإن هي فقدت أو اتصفت بمانع أو بطل فيها شرط من الشروط انتقلت الحضانة إلى الوالد، رجعت إلى الوالد ثم إلى بناته وهن أخوات الصغير، وهكذا على ترتيب أولياء الإنسان في الحضانة. وهذه الحضانة هي جزء فقط من العملية التربوية وليست كلا لها، فلذلك يحتاج الإنسان إلى العناية بها ومعرفة جزئياتها. فأول ذلك ما يحصل للإنسان عند مولده، فالإنسان ما دام جنينا في بطن أمه لم يدخل بعد هذه الحياة، فحياته تابعة لحياة أمه، تنفسه مما تدخله هي من الأكسجين، وتغذيته مما تتغذى به، والحبل السري الذي يخرج من سرته يدخل إليه ما يحتاج إليه من الطعام والأكسجين، وينقل عنه أيضا فضلاته وما زاد من التعفنات التي يخرجها في دمه، فكل ذلك يذهب عن الإنسان عن طريق هذا الحبل، فالحبل فيه سالب وموجب، فالسالب هو الذي يذهب بفضلات الإنسان، والموجب هو الذي يدخل إليه ما يحتاج إليه، مثل هذا السلك الكهربائي الذي فيه القسمان معا. فلذلك يحتاج فقط في هذه المرحلة إلى عناية بأمه، فالحامل لا بد من العناية بها ومراعاة ظروفها، لأنها لا تعيش حياة عادية، فكل شيء من حياتها هي مشاركة فيه، حتى التنفس، الهواء الذي تتنفس به في رئتها هي مشروكة فيه، ودمها الذي يجري في عروقها هي مشروكة فيه، وغذاؤها الذي تتغذى به هي مشروكة فيه، فلذلك تحتاج إلى رحمة وعناية خاصة. ولهذا اعتنى الشارع بالحوامل وبين ما لهن من الحقوق، حتى لو كانت مطلقة مبتوتة فلا بد من رعايتها ونفقتها وسكناها والقيام بمصالحها، وهذه الرعاية منها رعاية نفسية، فإن الأمة إذا توترت في فترة الحمل أثر ذلك على الجنين، فيخرج شديد الانفعال، شديد الغضب والاكتئاب. وإذا كانت في فترة الحمل كذلك تشكو أمراضا وآلاما، فإن ذلك يعود على بدن الجنين بالضعف، والشارع راعى هذه الأمور حتى في اختيار الأم من قبل هذا. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أغربوا لا تضووا، ومعنى ذلك أنه ينصح الرجال بعدم تزوج القرائب الشديدات القرابة لما في ذلك من إضعاف الأولاد. وعندما رأى بعض أولاد المهاجرين قد ضعفوا أمرهم أن يتزوجوا من الأعراب، فتزوجوا من الأعراب، فكان أولاد أعرابيات ذوي قوة. وقديما قال الشاعر الجاهلي: فتى لم تلده بنت عم قريبة، فيضوى وقد يضوى وليد القرائب. وهذا ثابت علميا بالتجارب اليوم، فإن الإنسان في أصله مكون من نوعين من أنواع النسيجة في دمه. النسيج الأول قد يكون فيه نقص، هو النسيج الراجع إلى الذكورية، والنسيج الثاني هو الراجع إلى الأنوثة، فقد يكون فيه نقص في أحدهما، ولكن ذلك النقص لا يظهر في الخلقة إلا إذا ازدادت نسبته. فالنقص مثلا إذا كان نصف 1% أو ثلث 1% أو ربع 1%، سيكون تأثيره معدوما إذا لم يزدد. فإذا ازداد ذلك النقص بأن كان الزوجان من أسرة واحدة وحصل النقص فيهما معا، فستكون النسبة مضاعفة إذا كان النقص في والده بنسبة 5/1% مثلا، والنقص في أمه بنسبة 5/1%، فسيكون النقص فيه هو بنسبة 1%، فتزداد النسبة. فلذلك يحتاج إلى مثل هذا النوع ومراعاته. وقد يكون النقص في جهة الذكور فقط، فتكون الأسرة التي هي منحدرة من أصل واحد نقصها في أولادها الذكور، وقد يكون في الإناث فقط، وقد يكون فيهما معا. ثم إن الحوامل أيضا يعتريهن من الأمور الأخرى ما لا بد من مراعاته، فإن الله سبحانه وتعالى في أصل خلقة المرأة زادها في خلقتها سعة في الحوض لتتحمل الجنين على اتساع الرحم له، فالرحم في الأصل منكمش صغير ولكنه يتسع مع طول الوقت، ولذلك له عنقان في الخاصرتين، وكل واحد من العنقين ينتج في كل شهر بويضة، فينتج هذا بويضة في الشهر، وفي الشهر الذي يليه ينتج الآخر، فإذا نزلت فهي قابلة للتلقيح، فإذا لقحت حصل الحمل بإذن الله، وإذا لم تلقح كانت حيضا، فهذا الذي تحصل منه الحيضة في الدورة. ثم إن أحواض النساء قد تتسع لجنين على قدر قامتها هي، مثلا إذا كان الزوجان قامتهما متقاربة فالعادة أن أولادهما يكونان على ذلك المقاس تقريبا، فيكون حوض المرأة متسعا لجنينها دائما، فسيكمل مدة الحمل 9 أشهر، وإذا زادت أسبوعا أو نقصت أسبوعا فلا حرج، فالحوض متسع له. لكن إذا تباينت قامة الزوجين فكانت المرأة طويلة مثلا أو الرجل طويلا وحصل التباين بينهما في القامة، فهذا يؤدي الى اختلاف الحال فسيكون الجنين مثلا اكبر من الحوض، وحينئذ يحتاج الى العملية القيصرية او الى الميلاد قبل اجله بالوسائل الاخرى وهكذا، فيحتاج الى مراعاة هذا النوع كذلك. ثم ان نفقة المرأة في امد الحمل مؤثرة كذلك على الجنين لانه يتغذى بها، فيحتاج الى ان تكون من حلال، لان اللحم اذا نبت من حرام فالنار اولى به، كما في الحديث كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. فلذلك لا بد من مراعاة الحلال حتى في مرحلة الحمل، ان تكون تغذية الجنين من حلال وهو جنين في بطن امه. وكذلك العناية بالاخلاق في هذه المرحلة، فالانسان دائما يتأثر باخلاق من يخاله ومن يجالسه، ومن هنا شرعت احكام الطريق التي هي في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال فاذا ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالطرق التي يمر منها الانسان يتأثر بها، لانه اذا سمع كلاما فسيسهل عليه النطق به، واذا كان ذلك الكلام غير مناسب فهذا خلق قد صار اليه بالعدوى وانتقل اليه. ولذلك فكثير من الذنوب ليست مقتصرة على صاحبها الذي فعلها، لانه يصدرها للناس عندما يفعلها عيانا بيانا امام الناس فكأنه يدعوهم اليها ويصدرها اليهم. والذنوب غير المعهودة التي لا يراها الناس كثيرا يقشعرون منها اذا رأوها، والذنوب المعهودة الدارجة في الطرق اذا رآها الانسان لا يقشعر منها عادة ولا ينكرها. ولذلك يقول العرب كثرة المساس تزيل الاحساس، ولهذا لا تسمعون الآن من ينكر الغيبة ولا الكذبة، لكن إذا سرقت 100 أوقية على تفاهتها من أحد الناس فسيقوم الناس على السارق جميعا سارق سارق ويضربونه من يمين وشمال، لكن إذا نطق بالكفر أو أكل الغيبة أو كذب فإنه لا أحد يضربه ولا يتهمه ولا يعيبه. والسبب أن هذا الذنب ليس أكبر من الآخر، فالكفر بالله أكبر الذنوب، لكن هذا الذنب أصبح معهودا لدى الناس. هل سمعتم الآن من ينكر على أحد مراب مثلا فيلمزه بين الناس ويعيبه أو يضربه على رباه، لكنكم تشاهدون من سرق والناس يضربونه ويعيبونه. وأكل الربا أعظم من السرقة، وكلاهما من الكبائر المحرمة، لكن هذه الذنوب المدعومة هي مثل المواد المدعومة في الاقتصاد التي تدفع الدولة جزءا من سعرها وتكلفتها فتكون أرخص من غيرها. كذلك بعض الذنوب تكون مدعومة لدى المجتمع أو حتى لدى الدول والأنظمة فتدعمها فيسهلها ذلك على الناس وتكون في متناول أيديهم فيسهل الوقوع فيها، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا كان لابد من رعاية الحامل لعدم تأثر جنينها بما تشاهده وما تسمعه من شؤم الذنوب في فترة الحمل، ومع ذلك فلا بد من خروجها، فالجنين يحتاج إلى نصيب من أشعة الشمس في بطن أمه وهو من تمام نفقته. فإذا جلست أمه في البيت طيلة أمد الحمل فسيخرج ضعيف العظام معرضا للكساح ولغيره من الأمراض، لكن إذا نالته أشعة الشمس وهو في بطن أمه فذلك مما يقوي عظامه وهو من نفقته وحقوقه. لكن لا بد أن يكون خروجها للشمس ومشيها بمنأى عن الذنوب ومشاهدة المناكر لما في ذلك من الضرر المعنوي أيضا. ثم بعد هذا إذا ولد فلا بد من العناية بالتوليد، وهو وظيفة من الوظائف الإسلامية، عدها ابن خلدون من وظائف الدولة الإسلامية، وعد علم التوليد علما من العلوم التي تستحق الدراسة. ومن المؤسف أن هذه العملية يقوم بها في زماننا في كثير من الأحيان الرجال، فالمتخصصون في الأمراض النسائية وفيما يتعلق بالتوليد أغلبهم من الرجال، وهذا ضرر وخطر، فيحتاج إلى إيجاد بدائل من النساء يتعلمن ما يحتاج إليه في هذا الجانب، وهو فرض كفاية، ويجب على النساء أن يكون منهن من تتولى هذا الفرض فتتهيأ لدراسته لتسد خلة هذه الأمة في هذا الجانب. وكشف الأطباء الذكور على النساء محل ضرورة فلا يتعدى فيها محلها، ولا ضرورة للخلوة فلا يحل خلوة الحامل أو المرأة مطلقا بالطبيب، بل لا بد أن يكون معها زوجها أو من يرعاها، ولا تحل خلوة الطبيب بها وحدهما. وكذلك الكشف أيضا يقتصر فيه على محل الضرورة فلا تتجاوز، فإذا استغنى عن مسها بالأجهزة لم يحل له مس شيء من بدنها، وإن اضطر إلى المس أو الجس بحائل كأن يجعل يده في الكيس البلاستيكي وجب عليه ذلك ولم يحل له بدون الحائل. فهذه الأمور كلها محل ضرورة، والضرورة لا تتعدى محلها فلا يتجاوز فيها الإنسان محلها. ثم بعد هذا كذلك ما تتناوله من الأدوية لا بد أن يراعى فيه ما يتعلق بجنينها، فأنتم تعلمون أن الأدوية يكتب عليها المنع في كثير من الأحيان من تناول الحوامل لها، لأن كثيرا من الأدوية لم تجرب على جميع الشرائح، وإن جربت فليس شيء منها مضمون النتائج. أي دواء من الأدوية المشتهرة في العالم لا تتجاوز نسبة نجاحه 75%، وكذلك في أصل تكوينه فكل دواء مؤلف من عدد من العناصر فيه المادة الفعالة التي هي العلاج، ويضاف إليها عدد كثير من المواد، منها مواد حافظة وهذه في العادة مضرة، ومواد للتلوين، ومواد للطعوم، ومواد للصاغة داخل المصنع، لأن المصنع الذي ينفذ الدواء للتعليم يحتاج المسحوق ليسير فيه في دورته إلى كثير من الثخونة والليونة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بإضافة مواد مصيغة للدواء، فتكون نسبة المادة الفعالة في كل دواء لا تتجاوز 25%، والبقية كلها مواد إضافية، وهذه المواد الإضافية فيها خطورة، فلذلك إذا استطاعت الحامل أن تستغني عن استعمال الدواء مطلقا فهذا أولى. واستعمالها للمواد غير المركبة كالأدوية الناشئة عن الأعشاب والأغذية المباشرة فذلك أولى، وبالأخص في زماننا هذا الذي كثر فيه مرض الحوامل بارتفاع السكري وارتفاع الضغط وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم، فهذه الأمور لا بد من مراعاتها باجتناب الإكثار من الأملاح، والأملاح توجد في كثير من المواد التي نستعملها حتى المياه، مادة الصوديوم في الماء إذا ارتفعت فإنها تكفي لاستعمال الإنسان من الأملاح، وهكذا المواد السكرية فهي موجودة في النشويات التي نستعملها كالأرز والذرة والقمح وغير ذلك، كلها فيها نسبة كبيرة من السكريات، وكذلك الكوليسترول فإنه في لحوم البهائم وبالأخص بهيمة الأنعام فهو في الطيور أقل، وهو في الإبل أيضا أقل منه في البقر والغنم، فلحوم الإبل بهذا الاعتبار أحسن للحوامل وأليق من لحوم الغنم ومن لحوم البقر، وأولى منها اللحوم البيضاء كالأسماك ولحوم الدجاج طبعا غير المستورد من بلاد الكفر، فهذا من العناية التي لا بد منها. ثم بعد ذلك عند المولد لا بد أيضا أن يكون الجنين أول ما يسمع، أول ما ينفتق عليه سمعه ذكر الله تعالى، فيؤذن في إحدى أذنيه ويقام في الأخرى، والمقصود بذلك الذكر فقط ولا يقصد به إتمام الأذان وإتمام الإقامة، فالأذان بعض ألفاظه ليست ذكرا مخصوصا حي على الصلاة حي على الفلاح، هي دعاء إلى الذكر وليست ذكرا بذاتها، وكذلك الإقامة فيها قد قامت الصلاة وهذا كذب في غير وقته وليس هو ذكرا بذاته، فلهذا المقصود أن يكبر مرتين أو أربعا ثم يؤتى بالشهادتين بالتكرير في أذنه اليمنى ثم يكبر مرتين ويتاب الشهادتين مرة واحدة في أذنه اليسرى حتى ينفتق سمعه على ذكر الله. فهذا مما يقتضي رسوخ هذا الذكر في قلبه وتأثره به وتتميما لفطرته. فالله سبحانه وتعالى فطر الناس جميعا على توحيده وفطرهم على العبودية له، وهذه الفطرة بقي منها مع الإنسان ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه دائما خاضع، فلو ولد إنسان في جزيرة من جزائر البحر ولم يرى أي أحد، لم يرى أي أحد من الناس، فلن يدعي الربوبية لنفسه، بل سيبحث عن شيء يعبده، فإن هدي لعبادة الله عبده، وإلا فسيعبد حجرا أو شجرا أو غير ذلك، فهذا من الفطرة. والأمر الثاني التعارف بين الأرواح، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. والأمر الثالث من أمور الفطرة ما يتعلق بسلامة الإنسان في الأصل من الأمراض القلبية، فهو في الأصل مفطور على السلامة إلا ما يعرض منها ويأتيه من الخارج. وهذا من بقايا العمر الأول الذي هو عمر الإنسان في عالم الذر، عندما مسح الله ظهر آدم فأخرج منه ذريته، فأخذ عليهم العهد بعبادته، وقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فإن الله تعالى في ذلك الوقت أخرجكم جميعا من ظهر آدم فكلمكم جميعا، فقد برزتم للوجود في ذلك العالم الأول. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى مسح ظهر آدم بيمينه فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي ربي من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي ربي من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وجعل في وجوههم نورا على قدر ما في قلوبهم من الإيمان، فرأى آدم فيهم رجلا في وجهه نور عظيم، فقال: أي ربي من هذا؟ قال: رجل من ذريتك اسمه داود. فقال: أي ربي كم عمره؟ فقال: 60. فقال: أي ربي زده من عمري 40. فلما لم يبق من عمر آدم إلا تلك 40 أتاه ملك الموت، فقال: أي ربي ألم تخبرني أن عمري كذا وكذا؟ فقال: نسيت يا آدم، ألم تعطي ولدك داود 40 من عمرك؟ فنسي آدم فنسيت ذريته. وعندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به ليلة المعراج، أتى آدم في السماء الدنيا فرأى أسودة عن يمينه وأسودة عن شماله، فقال لجبريل: ما هذه الأسودة؟ قال: نسم بنيه. فالذين عن يمينه أهل السعادة إذا نظر إليهم ضحك، والذين عن شماله أهل الشقاوة إذا نظر إليهم بكى. فالناس جميعا إذن قد كانوا في العالم الأول وكلمهم الله وبرزوا للوجود وأحرزوا هذه الفطرة من ذلك الوقت، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ومن هنا فلا بد أيضا من العناية بتغذية المولود في بداية نشأته، وأولى ما يغذى به ما يخرج من ثدي أمه، فهو خير غذاء لأنه الذي خلقه الله له وجمع له فيه كل الخصائص التي يحتاج إليها في تغذيته، ففيه ما يحتاج إليه من الحديد، وما يحتاج إليه من الأملاح، وما يحتاج إليه من المواد الصلبة الكلس وغيره، وما يحتاج إليه كذلك من المواد السائلة السوائل التي يحتاج إليها في تنقية دمه وتصفيته، كل ذلك موجود في اللبن الذي جعله الله في ثدي أمه. وقد جعل الله تعالى هذا اللبن تغذية للولد لحولين كاملين، كما قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وهذا الفعل المضارع الذي هو في الأصل بمعنى الخبر يقصد به الأمر ومعنى الكلام: ليرضع الوالدات أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا أكمل الرضاعة وأتمها، فما بعد الحولين إذا أرضع فيه الولد كان ذلك نقصا في عقله وتراجعا في شخصيته وتربيته. ولهذا قال تعالى: وفصاله في عامين، فينفصل عن ذدي أمه إذا أكمل عامين. وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهرا عامان منها للفصال وستة أشهر للحمل وهي أقل أمد الحمل. ثم بعد هذا إذا غذي بما فيه بركة دل الدليل عليها فذلك أقمن وأولى. والأمور التي فيها البركة مما فوق الأرض منها مثلا ماء زمزم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طعام طعم وشفاء سقم، وقال ما على وجه الأرض ماء هو أفضل من ماء زمزم، فهذا الماء ماء مبارك، فلذلك تغذية الولد به مما يعين على رسوخ الإيمان فيه. والمنافقون لا يستطيعون التضلع منه، لا يستطيع التضلع من زمزم إلا من كان من أهل الإيمان، فأهل النفاق لا يتحملون ذلك. وكذلك ماء المطر، فإن الله تعالى يقول أنزلنا من السماء ماء مباركا، فهو مبارك بنص كتاب الله، فهذه البركة تلتمس فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكشف له عن كتفيه فيرفع رداءه عن رأسه وكتفيه في استقبال المطر ويقول إنه قريب عهد بربه. وكذلك ما تلي فيه القرآن، فما تلي عليه القرآن كله نافع. وكذلك العسل، فتغذية الأولاد الصغار به كذلك يعطيهم مناعة عظيمة ضد كثير من الأمور، فالعسل فيه المضاد الحيوي الكفيل بمضادة كل الفيروسات والجراثيم والشفاء للجروح، وفيه كذلك تقوية للذاكرة، فمن أراد الضبط وأراد علاج النسيان فعليه بالعسل لما فيه من الفوائد في ذلك. وقد أخبر الله في كتابه أنه شفاء، لكن هذا الشفاء متنوع بأنواع الناس، فإن الله جعل العسل ألوانا متنوعة وجعل الناس أنواعا متنوعة، فكل نوع من الناس يصلح له نوع من العسل. ولذلك قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، مختلف ألوانه أتي بها هنا للتنبيه على أن الإنسان قد لا ينفعه نوع منه فينفعه نوع آخر. وكذلك فالعسل من المواد الحافظة، فهو يحفظ للصغير ما يحتاج إليه من الحمض في معدته، فالعسل إذا وضع على اللحم لم يتعفن لأنه حافظ، وإذا وضع على الجرح لم يتعفن، فهو مادة حافظة فيحتاج إليه الطفل الصغير في تغذيته. وهكذا بقية الأغذية النافعة التي تدرس في الطب النبوي، وبالإمكان أن يرجع إليها في كتاب ابن القيم الطب النبوي أو في كتاب الذهبي الطب النبوي، فالرجوع إلى هذه الأغذية مهم جدا، فهي مما كان الأنبياء يتناولونه، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يصفه للمرضى، فالعلاج بها مهم جدا، والتربية بها للأولاد الصغار نافعة. ثم بعد هذا لا بد كذلك من حفظه من التغذية المضرة، والتغذية المضرة أعظمها ضررا ما كان حراما، فما كان من حرام فإن تأثيره بالغ على الإنسان في نقص إيمانه وفي نقص خلقه وفي نقص نشاطه للعمل الصالح وفي نقص ذاكرته وعلمه، فكل ذلك يتأثر بتغذيته. ولذلك فإن الإمام أبا محمد الجويني وهو من أئمة الشافعية أراد أن يربي ولدا يكون حافظا للعلوم وجامعا لأنواع الرواية والدراية في المنقولات والمعقولات، فعمل بيده حتى أحرز مالا من حلال، فتزوج به زوجة ليس عليها سوابق ورباها في بيته وحجبها عن الناس جميعا وعلمها قيام الليل وصيام النهار ورباها تربية صحيحة وقام عليها قياما حسنا في مدة حملها حتى ولدت ابنه أبا المعالي إمام الحرمين الجويني. فلما ولد أراد منعها أيضا من الاختلاط بالناس، فبينما هو يصلي في وقت الضحى إذ دخلت عليها امرأة فخفف صلاته وجاء يجري، فإذا المرأة قد أرضعت ولده، فحمل ولده برجليه وصوب رأسه وما زال يعصر بطنه حتى قاء ما مصه من ثدي تلك المرأة. قال أبو المعالي فكانت تأخذني كبوة عند المناظرة ما أراها إلا من تلك المصة. كانت تأخذني كبوة عند المناظرة ما أراها إلا من تلك المصة. كذلك بعد هذا لا بد أيضا من العناية بأطوار الأطفال، وبالأخص أنهم في هذه الأطوار الناشئة عرضة لكثير من الأمراض التي لا تظهر أعراضها في بداية أمرها، فالنقص في السمع والنقص في البصر وغير ذلك من الأمراض التي يمكن علاجها في بدايتها إذا لم تراقب في وقت الصغر كانت شاقة العلاج في الكبر، فيحتاج إلى مراقبتها في الصغر. وتختلف البلدان باختلاف انتشار أمراض الأطفال، وفي بلدنا هذا ينتشر كثير منها كأمراض الأذنين وكاللوز في الحلق، واللوزتان التهابهما يترتب عليه كثير من الأضرار المتعلقة بالكلى والمتعلقة بالمثانة والمتعلقة كذلك بالحلق، ففيهما ضرر كبير، وكثير من قصور القلب سببه التهاب اللوزتين. فالصديد الذي ينشأ عن التهاب اللوزتين سبحان الله مؤثر في عضلة القلب في ضعفها وقصورها، فلذلك يحتاج إلى مراقبة الأطفال في هذا الباب، ومن هنا لا بد من منعهم من المثلجات. فما ترونه الآن من انتشار تناول الأطفال للمثلجات، وهي عادة لديهم قد استشرت وانتشرت في بلادنا هذه، يشترون دائما المثلجات من البلاستيك وغيره، فهذا ضرر بهم. وكذلك نفخ الهوائيات هو أيضا مضر، لأنه يؤدي إلى التهاب اللوزتين، فلا بد من منعهم من هذا. ثم بعد ذلك شغلهم أيضا بالألعاب التافهة مضر بهم، فالألعاب التي ليس لها معنى ولا تأثير في عقلية الإنسان وتفكيره مضرة بالأطفال، لكن في مقابلها لا بد أن يجعل لهم من الألعاب ما له معنى مفيد. فالألعاب التي تدل على الرجولة وتهيئهم للتعاون مع غيرهم أو للتعامل مع أمور الحياة، فيعرفون بها مخالطة الناس أو يعرفون بها مخالطة البهائم التي يحتاجون إلى مخالطتها أو يتعودون بها على تحمل المسؤوليات، هذا النوع من الألعاب هو الجيد بالنسبة للأطفال. وكان في الصدر الأول يشترى لهم للأولاد والبنات الألعاب، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار بشراء الألعاب للأطفال ليشغلوهم عن الأكل والشرب في يوم عاشوراء، فكانوا يصومون أولادهم الصغار فيه فيشغلونهم عن الرضاعة وعن التغذية بالألعاب التي يشترونها لهم. وقد نص الحافظ ابن حجر أن هذا الحديث دليل على جواز شراء الألعاب، وأن فيها نفعا شرعيا، لأنها لو لم يكن فيها نفع شرعي لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في شرائها، فألعاب الأطفال إذن فيها نفع شرعي. وهنا لا بد كذلك من تجنب الصور المجسمة الكاملة التي لها ظل، فإن الملائكة لا تدخل بيتا هي فيه، فإذا أراد الإنسان أن يشتري لأطفاله لعبا فليحذر من الصورة الكاملة، إذا أراد شراء بنات لبناته فليأخذ ما كان مقموس الوجه كالبنات اللواتي كنا في العهد الأول، فكانت الوجوه عبارة عن قطعة من قماش ليس فيها عين ولا فم ولا أنف، فهذا النوع مما يحل استعماله، وقد كان البنات يلعبن به في أيام الصحابة رضوان الله عليهم. وكذلك لا بد من التعويد على النظافة والستر من بداية الصغر، فالصبي الصغير إذا تعود على عدم العناية به فيما يتعلق بنظافته فكان يخالط الأوساخ والأقدار ولا يرده أحد عن ذلك، فتتسخ أظافره فيلعقها بفمه فيدخل الوسخ إلى جوفه، فهذا مضر به ضررا بالغا، وهو سبب لكثير من الأمراض. لكن إذا كانت العناية به تقتضي أن لا تتسخ أظافره ولا أطرافه وأن لا يصبر على مخالطة النجس والأقدار، فإنه بهذا سيعيش كريما كريم النفس لا يقبل المهانة والمذلة، فكل مخالطة للقدر والوسخ تنقص من نفسية الإنسان وشخصيته وتجعله قابلا للمذلة والهوان. وكذلك ما يتعلق باللباس، فتعويد الأطفال على الستر من بداية صغرهم معود لهم على المروءة وتمام العناية بأنفسهم في الكبر، فالولد الذي يعود على أنه لا بد أن يكون دائما ساترا لعورته لا تبدو للناس بوجه من الوجوه، لا بد أن يكون عندما يشب صاحب كرامة وصاحب مروءة ويعتني بسمعته وعرضه. وهكذا ما يتعلق بالخلطة، فلا بد أن يعودوا على الخلطة وأن ينشأوا عليها. فالولد الذي يعيش منعزلا لا يخالط الأطفال ولا يخالط الناس بوجه من الوجوه سيكون معقدا انزوائيا في كبره، فيحتاج إذن إلى حصص من المخالطة تكون مضبوطة بالضوابط الشرعية ويكون الإنسان حاضرا فيها. فالمخالطة المفتوحة كالحال الحاصل عندنا هنا فذلك مضر بالأولاد ويقتضي انتشار العدوى في الأخلاق والقيم، فلا بد أن تكون المخالطة مضبوطة. كذلك لا بد أيضا عندما يتعدد الأولاد من مراعاة نفسياتهم، فالولد الأول دائما ينشأ محببا إلى أبويه فينشأ بذلك متعودا على أنه كلما طلب شيئا أحضر له، فإذا جاء الولد الثاني نشأ في نفسه الحسد له، فيحتاج إلى مراعاة نفسياتهم ومراعاة تنبيههم على الفوارق والتميز، فتنبيههم على الفوارق وأن من كان أصغر يحتاج إلى الرحمة يحدث في نفسياتهم أيضا تكبرا عن الرذائل وطمعا فيما هو أكبر منها. وكذلك الفروق بينهم، فالفرق بين الذكر والأنثى منهم بتعويد الذكر على أن للأنثى أمورا تختص بها وللذكر أمور تختص به، تعويد الجنسين على هذا في الصغر أن لا يلبس أحد منهما لباس الآخر وأن لا يلعب أحد منهما بلعب الآخر، وتعويدهما على هذا يقتضي عدم الاختلاط في الكبر ويقتضي التميز والعناية بأمور الإنسان عند كبره. وحتى في المضاجع فلا بد من التمييز بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالتفريق بين ذكورهم وإناثهم في المضاجع أو حتى بينهم جميعا مهم لئلا يتعودوا على المخالطة السيئة التي لا تؤمن أن يكون فيها اتباع للشهوة، فيكون ذلك ممنوعا لأن تعويدهم عليهم معود لهم على عدم الورع في المستقبل، فيحتاج إلى التفريق بينهم في المضاجع. كذلك ما يتعلق بتعليمهم، فعندما يبدأ الولد في التنطق لا بد أن يعود بالكلام الطيب كذكر الله تعالى، فإذا غضب لا بد أن يعود على أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلما بكى أو غضب لا بد أن يعود على أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه الكلمة لها خصائص عجيبة في إطفاء الغضب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال: أبي جنون. فتعويد الولد عندما يبكي أو يغضب أو يظلم أو يظلم على أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معين له على ذهاب الغضب وعدم الانفعال الشديد في الكبر. وكذلك تعويده على البسملة قبل الأكل والشرب والنوم، وتعويده على الحمد بعد الغذاء، وتعويده على أذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ ودخول الخلاء وغير ذلك، يجعله غير متكلف لذلك في المستقبل، لأنه جرى على لسانه ذكر الله فتعود عليه فيسهل عليه ذكر الله في كل أحيانه. وكذلك تعويده أيضا على الكلام الطيب وتأديبه بترك الكلام القبيح، هذا أمر لا بد منه. فلا بد أن يعود الأطفال الصغار على اجتناب كل قبيح من الكلام، وأن يعودوا في المقابل على أن تختار لهم الكلمات الحسنة. ومن هنا فإن الكلام أمامهم لا بد أن يكون متزنا، فالإنسان إذا تكلم بغير حضرة الأطفال بكلام ناب كان ذلك جريمة لكن في حق نفسه فقط، لكن إذا تكلم بكلام ناب في حضرة الأطفال فهذا جريمة في حق نفسه وجريمة في حق الطفل الذي سيتعود عليه. ومثل ذلك التصرفات، وأعظمها مثلا في هذا العصر الكذب، فإذا كان الوالد يكذب أمام أولاده أو كانت الأم تكذب أمامهم فهذا سيعودهم على أن الكذب غير ممنوع وأنه أمر سهل، فيسهل عليهم الكذب ويجري على ألسنتهم. ومن هنا لا بد أن يعودوا على اجتناب الكذب مطلقا، فلا يكذب والد على ولده لما في ذلك من تعويده على الكذب في المستقبل. ومن هنا إذا سألك ولدك إلى أين تتجه فلا تكذب عليه، إذا أردت إجابته الصحيحة فأجبه أنا متجه إلى مكان العمل أو إلى المسجد أو إلى كذا، وإذا كنت تكتم ما تتجه إليه فقل له هذا أمر لا يعنيك وأنا متجه لشأني، لكن لا تكذب عليه أبدا لأن ذلك سيعوده هو على الكذب. كذلك ما يتعلق بالخصام والنزاع بين الزوجين وبين الجيران كل ذلك مضر بالأطفال الصغار، فإذا حصل خلاف بين الزوجين فليكتماه على أولادهما لما في ذلك من المضرة عليهما، وليكن الخلاف إذا اضطر إليه في وقت نوم الأطفال أو في وقت خروجهم إلى المدرسة أو ليكن في غرفة خاصة لا يطلع الأولاد على أمرها. وهذا يدخل فيه أيضا ما يتعلق بالعشرة والفراش، فينبغي أن يخرج الأولاد من المكان الذي فيه الزوجان في ذلك الوقت، وكان ابن عمر إذا دخل على أهله يخرج الرضع عن الحجرة التي هو فيها، فالرضيع الصغير يخرجه عن الحجرة حياء من ابن عمر وتعويدا له هو أيضا على الحياء. ومن هنا فإذا تعود الأولاد على الإخراج عن الحجر الخاصة فستكون حرما لديهم، لا يدخلونها إلا باستئذان واستئناس وطرق، ولا يدخلونها في كل الأوقات، وتعويدهم على ذلك في وقت الإدراك مهم جدا. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. فلذلك لا بد من تعويدهم على هذا وتربيتهم به. ثم بعد هذا أيضا لا بد من تعليمهم في حال الصغر ما يتعلق بشخصياتهم وتراثهم وعقائدهم، فهذه الأمور إنما تبدأ في صغر الإنسان، فالإنسان يتلقف فيما يتعلق بالعقائد والأخلاق ما يراه ويسمعه منتشرا بين الناس. إذا رأى الناس يعظمون أي عظيم فسيحل تعظيمه في قلبه ويجري على لسانه، وإذا رآهم يعتقدون أن أمرا ما مضر بهم فسيقشعر منه هو ويرى أنه خطر عليه ولو لم يكن فيه أي خطر. تعرفون أن بعض المناطق عندنا هنا يتعود الناس فيها على أن لا يتجهوا في حال البولي إلى الشمال، يظنون أن جهة الشمال فيها الجن أو ظنون من هذا القبيل. وإذا تعود الأطفال على مثل هذا النوع من العقائد الباطلة فإنهم سيعتقدون أن هذا خطر وفيه ضرر عظيم ويجتنبونه. وفي المقابل لو عودوا على الاعتقاد الصحيح ونسبة الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى والإيمان بقدره النافذ وبأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن وأن الإنسان لا يصيبه إلا ما قدر له، وعودوا على أن الأمة جميعا لو اجتمعت على أن تنفع الإنسان بشيء لم تنفعه إلا بشيء كتبه الله له، وإن اجتمعت جميعا على أن تضره بشيء لم تضره إلا بشيء كتبه الله عليه، فهذا يعينهم على تجاوز هذه العراقيل والعقبات. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ذلك في صغره فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، فعلمه هذه الكلمات، علمه قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكذلك تزهيدهم في أمور الدنيا وتعويدهم على أن ما يكبر في نفوسهم من شأنها إنما هو تافه رذيل، فتعويدهم على ذلك يقتضي منهم القناعة وأن لا يرغبوا فيما ليس لدى الوالدين. كثير من الأولاد يرغبوا فيما ليس لدى الوالدين فيرغب في المكان الذي فيه التلفزيون والذي فيه الفرش الراقية والذي فيه المباني الشاهقة وغير ذلك من أمور الدنيا، فإذا عود الأولاد على تفاهة هذه الأمور ولم يسمعوا المبالغة فيها لدى الوالدين فهذا يقتضي منهم قناعة ورضا بما لديهم، وحينئذ لن يحرصوا على ما ليس بإمكانهم أن ينالوه. والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وتعويدهم على النظر إلى من دونهم أيضا يقتضي حصول الرحمة لديهم، فإذا تعود الأطفال صغارا على تحمل المسؤولية كل يوم تدفع إلى كل واحد منهم صدقة يقال له تصدق بهذا عن نفسك، تعود على ذلك في كبره وتعود على رحمة الناس. إذا ذهب إلى المدرسة كان يحمل صدقته معه ويعود على أن أول فقير يراه يدفع إليه هذه الصدقة. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، فهذا مما يعينهم على تحمل المسؤوليات وعلى القناعة ونفع الآخرين، فيتعودون على أن ينفعوا وأن لا يضروا. كذلك لا بد أيضا من تعويدهم في صباهم على التعرف إلى هويتهم وتاريخ أمتهم، فكثير من الشباب الآن ينشؤون مبتورين عن تاريخ هذه الأمة، لا يعرفون من أية أمة هم، فيتعلقون مثلا بالتاريخ الأمريكي أو الغربي أو الحضارات الأخرى، وينسون أنهم من أمة عريقة لها أمجاد كبيرة جدا، وهي خير أمة أخرجت للناس وقد شرفها الله على سائر الأمم، وينسون إذا فخرت الأمم الأخرى بما أنجزته من أمور الدنيا أن يتذكروا ما أنجزته هذه الأمة من المنجزات العظيمة وما قدمته من التضحيات الجسيمة. فلذلك لا بد من تربيتهم على ذكر أسلافهم وأجدادهم السابقين الذين قدموا للإسلام وبذلوا في سبيل الله، وربطهم بذلك يقتضي علو هممهم من الصبا. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في خطابه للأمة فقال ملة أبيكم إبراهيم، فربطنا نحن بتراث لنا عظيم هو أننا من ذرية إبراهيم عليه السلام. وهذا النسب من كان منا من ذرية إسماعيل من العرب فهو نسب ديني وطيني، ومن لم يكن منا من ذلك من تلك السلالة فهو نسب ديني فقط، لكنه نسب موجود. فالمسلمون جميعا أبوهم إبراهيم عليه السلام، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهم من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فكذلك أبوهم جميعا إبراهيم عليه السلام. ولذلك فإن يوسف عليه السلام قال واتبعت ملة آبائي، فلماذا يقول اتبعت ملة آبائي لم يقل اتبعت الملة الحقة أو الملة التي جاءت من عند الله؟ قال اتبعت ملة آبائي لما في التعلق بآباء الإنسان وأجداده من رفع لهمته ومعنوياته، فهذا يقتضي رفع الهمم والمعنويات إذا تعلق الإنسان بأسلافه الذين سبقوا. فتعلق الشباب الآن مثلا بما كان عليه مصعب بن عمير وشماس بن عثمان وعمير بن الحمام وأولئك السابقون الأولون وحتى الذين دونهم الذين بعد الصحابة كمحمد بن القاسم الثقفي قاد الجيوش لبضع عشرة حجة يا قرب ذلك سوددا من مولدي، ومن كان على شاكلة أولئك كمحمد الفاتح وغيره. فدراسة حياة أولئك الرجال وتعويد الصغار عليها مما يرفع هممهم ومعنوياتهم. وعلو الهمة هو أصل نجاح الصغار مطلقة، ولذلك قال علال بن عبد الله الفاسي رحمه الله أبعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشربه ولا راق لي نوم، وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. فارتفاع همة الإنسان في صغره هو الذي يقتضي منه تجاوز العراقيل والعقبات، ويقتضي منه تعلق النفس بما عند الله تعالى لا يرضى إلا بالفردوس الأعلى من الجنة، ولا يرضى إلا بالرقم القياسي في كل شيء. إن كان في الألف منا واحد فدعوا من فارس خالهم إياه يعنونا، ولا تراهم وإن جلت مصيبتهم مع البكات على من مات يبكونا. فعلو الهمة لدى الصغار مقتضي منهم لأن تكون حياتهم حياة غير عادية. ولذلك لا بد أن يعود الأطفال على أن الإنسان الذي ولد ميلادا عاديا وعاش حياة عادية سيموت موتا عاديا فينساه التاريخ ويخرج منه كما دخله، لكن الإنسان الذي عاش عيشا غير عادي وعمل أعمالا غير عادية هو الذي يبقى في التاريخ ويبقى له ذوي أمد الدنيا. وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن معه. ولذلك قالت الخنساء رضي الله عنها في مرثيتها لأخيها صخر بن عمرو بن الشريد السلمي: أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدا، رفيع العماد طويل النجاد، ساد عشيرته أمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا، يكلفه القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. وكذلك مساءلتهم عن مستقبلهم وماذا سيكونون عليه من المهمات جدا. وأنتم تعرفون ما بين الله لنا في مساءلة يعقوب لأولاده عند موته: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. راجع عقائدهم عند الموت، آخر عهده بهم مراجعتهم للعقيدة: ما تعبدون من بعدي. فلذلك لابد أن يعود الأطفال على هذا. وقد كان بعض الحكماء يمتحنهم في هذا امتحانا عجيبا، فمن العقلاء في هذه البلاد والحكماء المشاهير محمود بن عبد الله بن بارك الله فيه بن أحمد بن زيد، وهو من مشاهير العقلاء في هذه البلاد. وقد دعا أولاده فسألهم قال: أرأيتم لو أن قوما لديهم جمل كبير يحملون عليه خيمتهم ولديهم أبعرة صغيرة فمات الجمل، ماذا يعملون؟ فقال أحدهم: يصغرون الخيمة حتى يحملها بعير صغير. فقال: لا، ليس هذا حلا. فقال الآخر: يقسمونها كلما أرادوا الانتقال، فيحمل هذا البعير جزءا منها وهذا جزءا منها، فإذا نزلوا عادوها. فقال: لا، ليس هذا حلا. فقال الآخر: يحملونها على بعير من الأبعرة حتى يتعود عليها، يقوم بها ويسقط حتى يتعود عليها، فعرف أنه سيدهم في المستقبل. وهذا ضرب مثال لنفسه هو، فهو يتحمل هذه المسؤوليات الجسيمة، فإذا مات وأولاده بعده ماذا سيتحملون من المسؤوليات وماذا سيقومون به؟ فلو أنهم نظروا إلى حجمهم هم وضعف إمكانياتهم ووسائلهم لأجابوا بأجوبة الأولين، لكن إذا نظروا إلى التحمل والعناية بالنفس وعلو الهمة لأجابوا بجواب الأخير. وكذلك من عقلاء هذه البلاد في ذلك العصر باب أحمد ويقبل الله الديماني، وكان من العقلاء المشاهير، وقد امتحن أولاده كذلك بنوع آخر من أنواع الامتحانات. فطبيعة بني ديمان تختلف عن طبيعة من سواهم، فليس فيها كلام وإنما فيها أفعال فقط. اقتاد مكانا فنزل فيه في وقت الظلماء، وجعل بين بيته وبين مراح إبله شذعا صغيرا مختفيا في الأرض، إذا مر به الإنسان وضربه سيسقط. فأرسل أولاده إلى المراح، فأما أحدهم فرأى الجذع من بعيد فعرف المكان، فصار بعد ذلك في الليل إذا تردد إلى المراح يسلك طريقا فيها عشاش عن ذلك المكان يجتنبه بالكلية، فعرف أن هذا هو أعقلهم. وآخر أصابته تلك النكبة مرة واحدة فصار يجتنب ذلك المكان بعد، والآخر أصابته فقطع رحلته ورجع إلى البيت وجاء بقدوم فاتزع العود. وهذا طبعا لم يسلك المنهج الديماني المعروف. فعموما هذا النوع من الامتحان للأولاد مهم جدا في تكوينهم وتربيتهم، ويحتاج به الإنسان إلى متابعة سلوكهم والعناية بأحوالهم في المستقبل. ومن هنا فسؤالهم وهم صغار: ماذا ستعملون؟ وفي أي تخصص ستكونون؟ وأية وظيفة ستشغلون؟ هذا النوع من الامتحانات يرفع همم الأطفال ويعودهم على التنافس الإيجابي. وكذلك دراستهم لسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللسلف الصالح تعويدهم على ذلك معين لهم أيضا على الارتباط بتاريخ هذه الأمة وتراثها، وعلى حفظ العلم في الصغر. وأعرف طفلا صغيرا عود على تراجم بعض الصحابة فكان يظن أنه لقيهم، ويوقن ذلك ولا يقبل نقاشا فيه إذا سئل عن ابن عمر فيقول أتانا في الوقت الفلاني وصفته كذا وكذا وأبوه عمر بن الخطاب بن عمرو بن نفيل بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن الهميسع بن قيدار بن نبت بن حمل بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن ناحور بن عابر بن فالغ بن يرفخشد بن متوشلخ بن سام بن نوح بن لامك بن مهلائيل بن يارد بن أخنوخ بن أنوش بن قينان بن شئث بن آدم وأمه زينب بنت مضعون ويعد النسب أيضا بكامله فيتعود على هذه الأمور ويظن أنه يعرفه شكلا فما ذلك إلا لكثرة ترديده عليه فعندما رددت عليه الأسماء والصفات عرفهم معرفة كاملة كما قال الإمام أحمد البدوي المجلسي رحمه الله وإن عرفت النسب الخطيرة وسيرة تكن بهم خبيرة حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لاحوا لعين الحس كأنهم بعين النقص المداد في الصك أي الكتاب قد لاحوا لعين الحس كأنك رأيتهم بعين الحس كذلك ربطهم بقضايا الأمة كقضية فلسطين وهي القضية المركزية للأمة الإسلامية اليوم ربطهم بها وعنايتهم بها وبقضايا الأمة الأخرى كالشعوب المستضعفة المظلومة في مشارق الأرض ومغاربها فارتباط الأطفال بذلك وتعويدهم على العناية بهذه الشعوب والسؤال عن حالها وسماعهم لما لدى آبائهم وأمهاتهم من الانشغال بهذه القضية والتحدث عنها كل ذلك يرفع هممهم ويبعد عنهم القومية الضيقة والوطنية الضيقة ويجعلهم يفكرون في آمال الأمة وآلامها وتتسع آفاقهم اتساعا كبيرا يقتضي منهم علوا في الهمة وشرفا كذلك في المستقبل وكذلك ما يتعلق بأنسابهم ومعرفة أقاربهم فذلك معين على صلاة الأرحام وتعويدهم على معرفته في الصغر يثبته في صدورهم فالتعلم في الصغر كالنقش في الحجر ومن هنا إذا عرفوا أقاربهم وأرحامهم وأنسابهم وعرفوا كل من يمت لهم بصلة من الناحية النسبية في الصبا فذلك معين لهم في المستقبل على صلة الرحم والاتصال الكامل بأقاربهم وقد رتب الشارع حقوقا عظيمة على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لما فرغ من خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بساق العرش فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك والله تعالى جعل قطيعة الرحم من عمل الكفار فقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ولا يمكن أن يصل الإنسان رحمه ما لم يتعلم هذه الرحمة ويعرفها كذلك ما يتعلق بربطهم بلغة العرب التي هي لغة القرآن ولغة العلم كله ولغة هذه الأمة التي ينتمون إليها فمحبتهم لها في صباهم وتعويدهم على تعلم علومها ومتابعة دقائقها وحفظ شواهدها كل ذلك مما يزيدهم في المستقبل ثقافة ويهيئهم لتحمل العلم والمسؤولية ولهذا فإن عمر رضي الله عنه لما مر بالصبيان الصغار يلعبون وهم يخطئون في الرمي شق عليه ذلك فقالوا يا أمير المؤمنين نحن متعلمين فقال لخطأكم في ألسنتكم أشق علي من خطأكم في أيديكم فهم أخطأوا بألسنتهم حين قالوا نحن متعلمين فنصبوا الخبر فكان ذلك أشق عليهم من خطأهم في أيديهم ومن هنا لا بد من تعويد الأطفال على العناية باللغة العربية وحفظ مفرداتها وشواهدها وأشعار العرب التي هي ديوان العرب وهي التي يفهم بها الكتاب والسنة وهذه علوم لا يمكن تعلمها إلا لمن أحبها ولا يحبها الإنسان إلا في فترة من العمر هي فترة نعومة الأظافر لأن الكبار الآن لا يحسن بهم أن يحفظوا الأشعار الجاهلية التي ليس فيها فائدة لا يحسن بكبير السن الآن أن يردد على الملأ وهو يقرأ قفان ابكي من ذكرى حبيب ومنزله بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، أو أن يردد يا دار مية بالعلياء فالسندي أقوة طال عليها سالف أمدي، أو نحو ذلك. فهذا إنما يحسن بالصغار، فإذا تعود الصغار على حفظ هذه الأشعار وفهم المفردات التي فيها فإن ذلك يعينهم على فهم كتاب الله وتدبره في المستقبل وعلى حفظ اللغة. والطريقة التي أنتجها الشيخ محمد المامي رحمة الله عليه لتعليم الصغار مهمة جدا، ولا بد من إحيائها في هذا العصر. طريقة الشيخ محمد المامي كانت تسمى تمييز المامي، تمييز المامي، وهي التي كان الأمهات والجدات في من أدركنا يعودون الأطفال الصغار عليها. هذه الطريقة هي أن تنشد الأم بيتا من الشعر مثلا على أولادها، فيميزون ألفاظه ويعربونها بتمييز خاص. مثلا إذا أنشدت قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم، تقول قد ما تمييزها فيقولون حرف، فتقول الأم ما عملها فيقولون لا عمل لها، فتقول ما معناها فيقولون معناها التحقيق والتقريب والتقليل، فتقول أي معانيها يقصد هنا فيقولون التحقيق مثلا، فقد تريد لهذه المعاني الثلاثة للتحقيق قد يعلم ما أنتم عليه قد أفلح المؤمنون، وللتقريب قد قامت الصلاة معناه أن قيامها قريب، وللتقليل قد يصدق الكذاب وقد يجود البخيل مثلا، هذا للتقليل. فيخبرونها بأن معناها هنا تحقيق، فتقول كم فيها من سؤال، وأنتم تعرفون أن الكلمات ثلاث، الاسم والفعل والحرف، فالحرف إذا بني على السكون ليس فيه سؤال، لأن كل حرف في الأصل مبني، والمبني كله الأصل فيه البناء على السكون، فيقولون ليس فيها سؤال، بينما لو كانت حرفا محركا لكان فيها سؤالان، لما حركت ولما كانت حركتها هكذا، لكن ليس فيها سؤال لما بنيت، ولو كانت اسما مبنيا على السكون لكان فيها سؤال واحد لما بنيت، ولو كانت اسما مبنيا على الحركة لكان فيها ثلاثة أسئلة لما بنيت ولما حركت ولما كانت حركتها هكذا. وتعويد الصغار على هذه النكات في اللغة العربية مهم لهم جدا. ثم بعد هذا تنكر، هذا فعل، أي أنواع الفعل، ماض أو مضارع أو أمر، فيقولون مضارع، فتقول معرب أو مبني فيقولون معرب، فتقول أي أنواع الإعراب فيقولون الرفع، فتقول ما علامته فيقولون الضمة الظاهرة على الآخر، فتقول وما عامله فيقولون التجرد من العوامل اللفظية، فتقول وأين حرف المضارعة فيه فيقولون التاء في أوله وهي لتأنيث الفاعل، تنكر العين. فتسأل الأم مثلا عن هذا الفعل عن اشتقاقه وكم يستعمل منه من الأفعال وكم يستعمل منه من الأسماء، فكل ثلاثة أحرف من اللغة العربية في الاشتقاق يستعمل منها ستة مواد، مثلا نكرة النون والكاف والراء تستعمل بهذا الترتيب وبتقنيم الكاف، كرنة مثلا كنرة وهذا مهمل غير مستعمل، كلاهما غير مستعمل، ركنة مستعملة، رنك غير مستعملة. فإذا الكلمات ست، نكرة ونركة غير مستعملة، وركنة ورنك وكنرة وكرنة، فهذه ستة أفعال في الأصل تتصور، والمستعمل منها فعلان فقط وأربع مهملة، وكل فعل منها أيضا كم يستعمل منه من الأفعال وكم يستعمل منه من الأسماء، فكل مادة في الأصل يستعمل منها ستة أفعال، هي الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر وفعل التكثير وهو فعل في التكثير وهي جامدة غير مشتقة، وكذلك ما أفعل وأفعل به في التعجب فتلك ستة أفعال. ثم الأسماء فهي 11 اسما من كل مادة في الأصل، هي المصدر واسم المصدر غير الميمي واسم المصدر الميمي واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل ووزن المبالغة واسم الآلة التي يعمل بها الفعل واسم الزمان واسم المكان أي المفعل. فهذه هي الأسماء التي تشتق من كل كلمة عربية في الأصل، هي أوجه الاشتقاق في كل كلمة عربية، وهكذا حتى يتعود الصغار على أصول العربية ويفهموا عللها ونكتها، وإذا تعودوا على ذلك سهل عليهم في المستقبل طلب العلم وأحبوا هذه اللغة وأحبوا القراءة بها. فقد اخبرني الشيخ ابو الحسن علي الندوي الهندي رحمه الله ان قريبة له كانت تعوده على القراءة في الصغر، فكانت تقيم له المسابقات وهم صغار ايهم اسرع قراءة، فالذي يقرأ صفحة خلال ثانيتين مثلا بسرعة ولا يلحن فيها تعطيه جائزة وهكذا، فتعودوا على محبة القراءة. فيقول قرأنا حتى كتابا لا فائدة فيه، كتاب ألف ليلة وليلة، يقول قرأناه 12 مرة، ويقول إنه حفظ مقامات الحريري وهو في 11 من عمره، مقامات الحريري بكاملها حفظها وهو في 11 من عمره. طبعا قد حفظ القرآن وحفظ كثيرا من السنة في ذلك الوقت، فالتعويد على الحفظ أيضا معين جدا للولد على الإقبال على العلم في المستقبل، لأن ذاكرة الإنسان منطوية وهي قابلة للتمدد، فإذا عود على الإكثار من المحفوظات في الصغر فسيكون من الحفاظ في كبره، وإذا عود على أن الحفظ أمر مستحيل وكان بينه وبينه جبل فلن يكون من حفظة كتاب الله ولا من حفظة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يتعود على الحفظ بوجه من الوجوه ولن يحبه. ومن هنا لا بد أن يتعود الأمهات على تعليم الصغار الحفظ في الصبا، وأن يمرن الآباء والأمهات ذاكرة الطفل على الإكثار من حفظ المعلومات في الصغر، فالصغر الحفظ فيه أهم من الفهم، والكبر الفهم فيه أهم من الحفظ، وهذه الموازنة لا بد منها، لأن الإنسان إذا بلغ 20 سنة فسيتراجع حفظه، وما كان يحفظه بمرة واحدة لن يحفظه إلا 50 مرة، فلذلك لا بد من انتهاز هذه الفرصة، وهي الفرصة العمرية التي يتعود فيها الإنسان على الحفظ، ومدتها 15 سنة فقط، لأن بداية الحفظ من 5 ونهاية قوته واستعداد الإنسان له عند 20. فإذا كان الإنسان في هذه الفترة قد استغل المهلة فحفظ كثيرا من المتون فسيكون من الحفاظ الكبار. وعائشة رضي الله عنها قد حفظت للبيد وحده 12,000 بيت، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يحفظ الشعر بمرة واحدة، وقد كان في الحرم المكي فأتاه نافع بن الأزرق قائد الخوارج فسأله أسئلة في تفسير كتاب الله، وكان كلما سأله عن معنى كلمة وأجابه سأله هل تعرف العرب ذلك في أشعارها، فيجيبه بشاهد من شواهد اللغة، فمثلا سأله عن قول الله تعالى عطاء غير ممنون قال غير مقطوع، قال هل تعرف العرب ذلك في أشعارها، قال نعم، أما سمعت قول الحارث بن حلزة اليشكري فترى خلفها من الرجع والوقع منينا كأنه إهباء، حتى جاء عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وهو شاب صغير من شعراء قريش، فسأله ابن عباس عن آخر ما قال من الشعر فأنشده هذه القصيدة: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، وغداة غد أم رائح فمهجر، بحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر، تهيم إلى نعم فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول ولا أنت مقصر، وأخرى أتت من دون نعم ومثلها نهى ذا النهى لو يرعوي أو يفكر، إذا زرت نعما لم يزل ذو قرابة لها كلما لاقيته يتذمر، عزيزا عليه أن أمر ببابها مسر لي الشحناء والبغض مظهر، ألكني إليها بالسلام فإنه يشحر إلمامي بها وينكر، بآية ما قالت غداة لقيتها بمدفع أكنان أهذا المشحر، قفي فانظري أسماء هل تعرفينه، أهذا المغيري الذي كان يذكر، أهذا الذي أطريت نعتا فلم أكن وعيشك أنساه إلى يوم أقبر، فقالت نعم لا شك غير لونه سر الليل يحين الصهو والتهجر، لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير، رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأيما بالعشي فيخصر، أخا سفر جواب أرض تقاذفت به فنوات فهو أشعث أغبر، قليلا على ظهر المطية ظله سوى ما نفى عنه الرداء المحبر، وأعجبها من عيشها ظل غرفة وريان ملتف الحدائق أخضر، ووال كفاها كل شيء يهمها فليست لشيء آخر الليل تسهر، وليلة ذي دوران ششمني السرى وقد يشم الهول المحب المغرر، فبت رقيبا للرفاق على شفا أحاذر منهم من يطوف وأنظر إليهم متى يستمكن النوم منهم ولي مجلس لولا اللبانة أوعر فباتت قلوصي بالعراء ورحلها لطارق ليل أو لمن جاء معور وبت أناجي النفس أين خباؤها وكيف لما آتي من الأمر مصدر فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت مصابيح شبت بالعشاء وأنعر وغاب قمير كنت أرجو غيوبه وروح رعيان ونوم سمر ونفضت عني العين أقبلت مشية الحباب وركني خشية القوم أزور فحييت إذ فاجأتها فتولهت وكادت بمكتوم التحية تجهر وقالت وعضت بالبنان فضحتني وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر أريتك إذ هنا عليك ألم تخف رقيبا وحولي من عدوك حضر فوالله ما أدري أتعجيل حاجة سرت بك أم قد نام من كنت تحذر فقلت لها بل قادني الشوق والهوى إليك وما عين من الناس تنظر فقالت وقد لانت وأفرخ روعها كناك بحفظ ربك المتكبر فأنت أبا الخطاب غير مدافع علي أمير ما أقمت مؤمر فيا لك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر ويا لك من ملهى هناك ومجلس لنا لم يكدره علينا مكدر يمج ذكي المسك منها مفلج رقيق الحواشي ذو غروب مؤشر وترنو بعينيها إلي كما رنا إلى ربرب وسط الحميلة جؤذر فلما تقضى الليل إلا أقله وكادت هوادي نجمه تتغور أشارت بأن الحي قد حان منهم هبوب ولكن موعد لك عزور فما راعني إلا مناد ترحل وقد لاح مفتوق من الصبح أشقر فلما رأت من قد تنور منهم وأيقاظهم قالت أشر كيف تأمر فقلت أباديهم فإما أفوتهم وإما ينال السيف ذأرا فيثأر فقالت أتحقيقا لما قال كاشح علينا وتصديقا لما كان يوذر فإن كان ما لا بد منه فغيره من الأمر أدنى للخفاء وأستر أقص على أختي بدء حديثنا وما لي من أن تعلم متأخر لعلهما تطلبا لك مخرجا وأن ترحبا صدرا بما كنت أحصر فقامت كئيبا ليس في وجهها دم من الحزن تذري عبرة تتحدر فقالت لأختيها أعينا على فتى أتى زائرا والأمر للأمر يقدر فأقبلتا فارتاعتا ثم قالتا أقلي عليك اللوم فالخطب أيسر يقوم فيمشي بيننا متنكرا فلا سرنا يفشو ولا هو يبصر وقالت لها الصغرى سأعطيه مطرفي ودرعي وهذا البرد إن كان يحذر فلما أجزنا ساحة الحي قلنا لي أما تتقي الأعداء والليل مقمر وقلنا أهذا دأبك الدهر سادرا أما تستحي أو ترعوي أو تفكر إذا جئت فامنح طرف عينك غيرنا لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر وآخر عهد لي بها أن تولهت ولاح لها خد نقي ومحجر فالقصيدة بكاملها 68 بيتا وقد حفظها ابن عباس بمرة واحدة أيكم يعيدها الآن وقد سمعتموها فقال نافع بن الأزرق لابن عباس لله أنت يا ابن عباس نضرب إليك آباط الإبل في طلب العلم فتعرض عنا ويأتيك شاب حدث من قريش ينشدك سفها فتسمعه فقال ابن عباس ما سمعت سفها فقال بلى أما سمعت قوله رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيخزى وأيما بالعشي فيخسر فقال ما هكذا قال إنما قال رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأيما بالعشي فيخسر فلما كان من الغد سأله عن قول الله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فقال تبرز للشمس فقال هل تعرف العرب ذلك في أشعارها قال أما سمعت قول المخزومي بالأمس رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأيما بالعشي فيخسر فهذه شواهد اللغة ومن لم يحفظها ولم يعتني بها في صغره لا يمكن أن يحفظها في كبره إلا النوادر فقد حفظ ابن مالك 8 شواهد يوم موته 8 شواهد من شواهد العربية يوم موته حفظها من ابنه بدر الدين والعناية بها هي من الشأن الأول ومن هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة السابقين المهديين فلذلك لا بد من تعويد الصغار عليها وكذلك تعويدهم على محبة العلم والمطالعة فالصغار إذا لم يتعودوا على محبة العلم والمطالعة ومحبة الكتب لا يمكن أن يكونوا من أهلها فسيعيش الإنسان في بيت فيه مكتبة وافرة جمة
وهو لا يتعود فتح كتاب منها. ومن المؤسف أن كثيرا من الموظفين اليوم في مكاتبهم مصاحف لكنهم لا يتعودون على فتحها.
وأنا أعرف الشيخ محمد علي رحمة الله عليه كان يقول إن كتابا لم يختم ليس محرما للكتب، لا يوضع مع المكتبة. كل كتاب لم يختم بكامله ليس محرما للكتب فلا يوضع مع المكتبة أبدا. وكان يقول إنه لم يملك كتابا قط إلا ختمه، وما ختم كتابا قط فالتبس عليه ما فيه مع ما ليس فيه. فلذلك تعويد الصبيان على المطالعة والقراءة من المهمات العظيمة، وبالأخص تعويدهم على احترام الكتب، فأنتم تعرفون أن المدارس اليوم تعود الأطفال على عدم احترام الكتب، فهم يمزقونها ويلعبون بها ويجلسون عليها في كثير من الأحيان، نراهم يفعلون ذلك، مع أن الأولى أن يعود الأطفال على احترام الكتب وتعظيمها. وقديما قال الحكيم لنا جلساء ما يمل حديثهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم من مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا فإن قلت أحياء فلست بكاذب وإن قلت أموات فلست مفندا. والأولاد إذا رأوا عناية الآباء والأمهات بالكتب واحترامهم لها وكثرة مطالعتهم لها فإنهم سينشأون على ذلك. وقد قال غيلان ألفى أباه بذاك الكسب يكتسب فما ألف الولد أباه عليه سيتعود عليه. ولذلك فإن كثيرا من الأئمة كانوا يعودون الصغار على المطالعة ودخول المكتبات حتى في صباهم، وكانوا يحضرونهم مجالس العلم. والإمام محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ذكر أن أباه كان يحمله على عنقه وهو في الرابعة من عمره فيحضره مجالس التحديث حتى أحرز الأسانيد العالية في صغره، لأن المشايخ الذين كانوا يحدثون قد ماتوا وهو صغير، لكن حضر مجالسهم فسمع تحديثهم فأصبح معدودا في طلابهم وكتب في أسماء المجازين بأسانيد المشايخ فأصبح إسناده عاليا على أهل زمانه. وهذا ما يرغب فيه الناس. ولذلك فإن الحافظ ابن عساكر رحمه الله كان يقول لقول الشيخ أنبأنا فلان وكان من الأئمة عن فلان هذا أحب ما تسمع أذنه إليه. قول الشيخ أنبأنا فلان وكان من الأئمة عن فلان. فتعويد الصغار على هذا مما يجعلهم من المعتنين بالعلم، مما يجعلهم معتنين بالعلم ودراسته. كذلك تعويدهم أيضا على احترام كل كبير في السن وخدمته، فهذا من خصائص هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزال أمتي بخير ما دام صغيرها يوقر كبيرها وكبيرها يرحم صغيرها. فتعويد الصغار على هذا من الأدب. وهنا فيما يتعلق بالأدب لا بد من قواعد مهمة، منها أن الضرب الشديد للأطفال في التأديب مزعج لهم وسبب لتراجعهم وانغلاق نفسياتهم، فما ضرب عليه الولد في العادة من المحفوظات لا يبقى معه كثيرا فيحتاج إلى التوسط في هذا الباب. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث بدء الوحي عندما غطى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل العلم أخذوا من ذلك أن الصبي لا يضرب على القرآن ولا على العلم أكثر من 3 ضربات، لأن جبريل غطى النبي صلى الله عليه وسلم 3. ولذلك يقول الشيخ محمد علي رحمه الله يؤخذ من تثليث غط أحمد عند نزول وحيه بادي بدا ألا يزاد الضرب للصبيان على 3. فلذلك لا ينبغي أن يتشدد معهم في الضرب والإهانة، ففي ذلك كسر لخواطرهم وتكريههم في المسائل العلمية. ومن هنا فمبدأ التشجيع والتأديب مبدأان مهمان للصغار، فتشجيعهم إذا أحسنوا بالجوائز والتكريم والتشريف من المهمات، وكذلك تأديبهم أيضا تأديبا غير فاحش إذا أساءوا من المهمات. وليكن الإنسان معتدلا في هذا، ولا يحل الدعاء عليهم فدعاء الوالد على ولده مستجاب. ولذلك ينبغي للأمهات أن يتعودن على عدم الدعاء على الأولاد فهو مستجاب وهن لا يرضين باستجابته. وكذلك فإن تعويدهم في وقت الدراسة عن الجد والتشمير والمنافسة من المهمات، كأن يعودوا على أن وقت اللعب محصور وأن وقت الدراسة محصور كذلك لا بد من إكماله، وإذا انتهى وقت الدراسة لا بد أن يعطوا إجازة وراحة تجم بها نفوسهم. وقد قال الحكيم: وأفي طبعك المكدود بالجد راحة يجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أوليته المزح فليكن بمقدار ما يولى الطعام من الملح. وكذلك لا بد أيضا من تعويدهم على التسميع، على تسميع ما حفظوا، فإذا كان الإنسان يحفظ بسهولة وسرعة فإنه سينسى أيضا بسهولة وسرعة، لكن إذا كان يراجع ذلك بعيدات بين فهذا الذي يثبته في ذهنه. وكذلك التنويع في المعلومات، أن يكون مثلا ما يدرس في الليل غير ما يدرس في النهار، وأن يكون ما يحفظ في أيام الأسبوع متباينا، فهذا مما يعين نفسياتهم على التحمل. ولهذا فإن تقسيم الأوقات على المواد من مهمات التربية، وكذلك لا تثقل أذهانهم أيضا. فإذا أردت أن يحفظ الولد شيئا من القرآن فلا تجبره على حفظ صفحة كاملة دوحة واحدة، بل اختر له أسطرا قليلة يحفظها بسرعة فشجعه على حفظها، ثم أعطيه جرعة أخرى وهكذا، فما كان يشق عليه في دوحة واحدة إذا قسمته لن يشق عليه. كذلك فيما يتعلق بتأديبهم على الأخلاق، لا بد أيضا أن يربط لهم ذلك بالمروءة والنخوة، وأن يعودوا فيه على الاحترام، فالولد لا ينبغي أن ينادى باسم غير شريف، وما تعود عليه في زماننا هنا من تصغير أسماء الأطفال وخطابهم بالألقاب السيئة هذا يكسر نفوسهم ويعودهم على عدم المسؤولية. لكن إذا كانوا يكنون قم يا أبا العباس، قم يا أبا حمزة، يكنون بالكنى الشريفة وينادون بأسمائهم التي يحبونها، فهذا مما يزيد شخصياتهم ويزيد عنايتهم بأنفسهم. ومن هنا يقول الحكيم: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. فمخاطبة الإنسان بالاسم الشريف تحميل له لمسؤولية وزيادة لشخصيته، وهذا يشمل حتى الكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الوليد بن المغيرة فيناديه بكنيته، وكان يخاطب عتبة بن ربيعة فيناديه بكنيته، وهذا من قول الحسن للناس، وقد قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. إذن هذه بعض القواعد، وقد أشار الإخوة إلى أن الوقت انتهى دون أن نشفي غليلنا وأن نكمل ما كنا نريده من قواعد التربية، فنعتذر عن الأسئلة في هذا اليوم، لكن سنخصص لها الحلقة القادمة إن شاء الله في يوم السبت، ستكون حلقة لإجابة أسئلة الحلقات الماضية. وأقول